السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه هي الآية الرابعة من سورة المائدة، وقد فسرنا الآية الثالثة بماء فيه كفاية إن شاء الله. وتضمنت هذه الآية كثيرا من مسائل أحكام، فنبدأ بالمسألة الأولى وهي تحليل ألفاظ هذه الآية وبيان معانيها وما يستخرج من فوائد منها. فقال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. شوف المسألة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فقوله سبحانه وتعالى يسألونك تدخل هذه الآية ضمن الآيات التي تصرح بسبب نزولها بنفسها، لأنه كما سبق بيانه مرارا أن آيات الكتاب الكريم وأسباب النزول، أو أن القرآن منه ما هو سببي بمعنى له سبب نزول، وما ليس له سبب فذاك يسمونه ابتدائي، مثل سورة الفاتحة مثلا نزلت هكذا ابتداء دون سبب، وهذا أكثر آيات القرآن الكريم. وهناك أيضا آيات وسور كاملة نزلت بسبب شيء حدث، فهذا يسمى قرآن وآية سببية، أي لها سبب نزول، وليس بالضرورة أن يكون لكل آية سبب. هذه الآية لا شك أن لها سبب نزول، لكن سبب نزولها ليس شيئا خاصا حدث، بل هو سؤال وقع، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم، فقال عز وجل يسألونك، وهذا قلت هذه الآية تصرح بسبب نزولها بنفسها، كأنه في ناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فأجابها. ومر معنا مثل ذلك في سورة البقرة عند قوله عز وجل ويسألونك عن الأهلة، قلنا مو بالضرورة أننا نلجأ إلى أحاديث ضعيفة تبين لنا سبب النزول، مثل ما يذكرون أن معاذ بن جبل وصحابيا آخر أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه ما بال الهلال ينقص فيزيد، هذا ليس بالضرورة. وقوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الروح، هذه الآية والآيات هذه وإن لم تأتي أحاديث تبين لنا سبب نزولها نقول إنها نزلت بسبب سؤال وقع. وبعض المفسرين يذكر أنها نزلت بسبب سؤال عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل المعروف بزيد الخيل، وسماها الرسول عليه الصلاة والسلام زيد الخير، يذكرون أنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه عما يحل لهما، لأنهما كانا يباشران الصيد بكثرة، فهذا في الحقيقة لا يصح سنده، لا يجوز لنا أن نقول ونعين شيء لم يصح لا نقوله. ذكر هذا ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكره أيضا القرطبي أنه نزل بسبب سؤال عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل، فهذا قلت لا يصح، لكننا نجزم أن هناك قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يمكن أن يكون هذان الرجلان هما السائلين، يمكن. لماذا؟ لأن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل كانا معروفان بمباشرة الصيد، فلا يستبعد أن يكون هما السائلين. وقد مر معنا ما من سؤال في الصيد إلا ويرويه الناس، كون عدي بن حاتم هو الذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أحكام الصيد، فلا يستبعد. ثم قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تطلق على أمرين اثنين. ما هي الطيبات؟ تطلق على أمرين اثنين. الأمر الأول تطلق على اللذيذ، الشيء اللذيذ يسمى طيبا، فهو يقابل المستقذر، الشيء الذي يستقذره الإنسان مقابله يسمى طيبا. فالله عز وجل يقول لنا: أحل لكم كل شيء تستلذونه، تستلذونه ويطيب لكم أكله. فيقابله قلت الخبيث بمعنى المستقذر. خضرات تقول هذا خبيث وأنت تريد أنه مستقذر، هذا هو معنى الطيبات. الأمر الثاني الذي تطلق عليه الطيبات هو الحلال، الطيبات هو الشيء الحلال. فيقابل هنا، يقابله الخبيث بمعنى الحرام. إذن لاحظ كلمة الطيبات تطلق ويراد بها أمران: أولا اللذيذ، شيء اللذيذ، فيقابله الخبيث بمعنى المستقذر. وهذا مهم، إنسان كما يعرف شو معنى الطيبات شو معنى الخبائث قد يخرج بنتائج غير صحيحة. والشيء الثاني الذي يطلق عليه بأنه طيب هو الشيء الذي أباحه الله، هذا طيب، ويقابله الخبيث بمعنى المحرم وإن كان لذيذا، وإن كان لذيذا. أحيانا يكون الشيء لذيذا ويوصف بأنه خبيث، لماذا؟ لأنه محرم، مفهوم هذا لنا؟ لما قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، شو مقصود؟ المقصود به الأمران معا، كلوا الطيبات أي أشياء لذيذة، لكن بشرط تكون طيبة شرعا، طيبة طبعا وطيبة شرعا. فليس كل طيب طبعا هو طيب شرعا، لابد أن يجتمع فيه الوصفان. وكثيرا ما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الأشياء المحرمة بوصف الخبث، فمثلا كقوله عليه الصلاة والسلام: حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، قال خبيث. سئل عن هذه الأمور، حلوان الكاهن هذا خبيث، الكاهن أصلا عمل محرم، فإنسان يعطيه مال هذا المكسب حرام. مهر البغي أي ما تعطاه المرأة مقابل زناها، كذلك كسب خبيث. كسب الحجام إذا كان في غير حاجة، قلنا كسب الحجام فيه تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيه، أذن فيه بأن يطعم ناضحه، مثلا يسقيه زرعة، يعطيه العبد عبده يعطيه إياه، فليس محرما لذاته. وأيضا ثمن الكلب خبيث أي محرم، فيوصف المحرم بأنه خبيث. أيضا الشيء الذي يناله الإنسان من غصب، من سرقة، من خيانة، من غير ذلك، من الربا، من الرشوة، هذا كله كسب خبيث، وإن كان الإنسان يلتذ به. أنت أعطيت رشوة مثلا فاكهة ثمار، هذا شيء يلتذ به، لكنه مع ذلك خبيث. لماذا؟ لأنه نيل من غير الطريق المشروع. فهذا الله عز وجل يقول لنا: أحل لكم الطيبات، كل شيء لذيذ لم يحرمه ونيل بطريق مشروع، كل شيء لذيذ نيل بطريق مشروع. لذلك كان أحسن تعريف هو تعريف الإمام القرطبي ذكره في تفسيره في الطيبات، فقال: الطيبات هو ما التذه آكله وشاربه. يكفي؟ لا، ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. شو المقصود لما قال ما التذ به آكله وشاربه؟ يقصد اللذيذ ولم يكن عليه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة، يقصد الحلال، لأن الشيء الذي تأكله من غير طريق المشروع يكون به عليك ضرر في الدنيا وفي الآخرة. وقيل الطيبات في هذه الآية المقصود بها الذبائح. قال بعض المفسرين: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قال المقصود بها الذبائح. وتذكرون جيدا عندما فسرنا الزكاة، عندما فصلنا في شرح معنى الزكاة، قلنا الزكاة هو شيء العرب تسمي كل شيء ينمو وكل شيء يتم وكل شيء يطيب تسميه مذكى. الزكاة قلنا حتى بعض الحنفية شنو يقولوا زكاة الأرض جفوفها جفافها، زكاة الأرض جفافها ويبسها أي طيبها جفافها، إذا جفت طابت، إذا نزلت نجاسة في الأرض ثم جفت قالك طابت. فالزكاة بمعنى تطيب اللحم، عندما تذبح فقد طيبت اللحم. فقالوا اليوم يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات أي الذبائح التي تحدثنا عنها سابقا، زيد وما علمتم من الجوارح أي الصيد. كأنهم أرادوا أن ينوعوا في الآية، يقول لك الآية جاءت لتبيح الطعام المذبوح والطعام المصيد الذي تصيده، ولكن الأصل هو أن العام أنه عام، أحل لكم الطيبات ما ذكرناه، كل لذيذ ومباح، كل لذيذ مباح، فهذا أحل لنا. وإنما ذكر ما بعده من الصيد من باب العطف، عطف العام الخاص على العام، يبين الله عز وجل الآن يبين لنا الصيد كما بين لنا في الزكاة الشيء الكثير. الآن المحرم لذاته من الأطعمة يعرف بالنص، شيء محرم وأنت لا تدري هل هو لذيذ ولا مش هو لذيذ، هذا يحرم بالنص المحرم لذاته. لكن المحرم لأجل استقذاره بماذا يعرف؟ محرم لأنه مستقذر، هذا بماذا يعرف؟ ما هو الضابط في معرفة المستقذر حتى نحرمه؟ فهم الشيء الذي يحرم عليك ما جاء به النص أو كان مستقذرا. الذي جاء به النص الحمد لله واضح، يجي لك نص يقول لك حرام خلاص، لكن قال لك كل شيء مستقذر أيضا محرم، مفهوم هذا؟ ما هو ضابط معرفة هذا المستقذر؟ ما تستقذره أنت قد لا أستقذره أنا، ما تستقذره هذه البلدة قد لا يستقذرها بلدة أخرى، فهذه المسألة تحتاج إلى ضابط، وهذا إن شاء الله تعالى سنفرده بمسألة في المسألة الثانية، نبين ضابط الخبائث التي تحرم من أجل الاستقذار. قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، زد وماذا أحل لكم؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما علمتم من الجوارح هنا فيه إضمار، كان كلمة مقدرة نقدرها، وكثيرا ما مرت معنا أمثلتها. كثيرا ما مر معنا باب الإضمار، يعني كلمة مقدرة. فالمقدر هنا أحل لكم ما علمتم من الجوارح، لا، المقدر هو وصيد ما علمتم من الجوارح، هكذا تقرأ الآية تفهمها. اليوم أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح، لازم تقدر كلمة صيد، لابد، هذا إضمار لابد منه، وإلا لو كان المقصود أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، احنا نعرف ان الجوارح لا تحل سواء كانت عالمه ولا جاهله، فهم الجوارح لا تحل، لا يحل لنا اكلها كما مر معنا في مباحث سابقه، كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير هذا محرم، شفناه ولا لا بادله. فالمقصود ليس هو اليوم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، لا، وأحل لكم طيبات وصيد ما علمتم من الجوارح لما سبق ذكره، وبدليل قول عز وجل بعد ذلك فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكت الجوارح عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن هذا هو المقصود، إذن الإضمار لا بد منه في هذه الآية، مثل قول عز وجل فيما سبق الآية اللي قبل، قال وما أكل السبع، وما أكل السبع شو المقصود؟ وما أكل، نعم، وما أكل صيد السبع، صيد السبع يعني وما أكل السبع معناه وما أكل منه، كنا نقدر منه قلنا اجمع إذا أكل السبع كلا خلاص قال لك ذبحوا، وش تخرجوا من كرشه ونذبحوا، هو خلاص كلاه. اذا المقصود وما اكل السبع، اي وما اكل منه السبع. منين جبت كلمه منه؟ تفرض نفسها، كاين كلمات تفرض نفسها. كذلك هنا يسالونه ماذا احل لنا يا رسول الله، قال احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، اي وصيد ما علمتم من الجوارح. يعني كانوا يذكر لك شروط، ليس كل صيد جائز، بل صيد ما علمتم من الجوارح. سنشرح الجوارح. الجوارح جمع جارحة، الجوارح جمع جارحة، والجوارح هي سباع البهائم والطير، سباع البهائم والطير كالذئب والكلب والذئب والفهد، ومن الطير البازي والعقاب، هذه الأمور التي تستعمل. هذه الجوارح لماذا سميت جوارح؟ لأن الجوارح جرح، يستعمل عند العرب الجرح يستعمل بمعنى الكسب، إنسان يكسب الشيء تقول جرحه، مثل قوله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. شو معناها جرحتم بالنهار؟ أي كسبتم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ تبان اجترحوا شو معناها؟ كسبوا. فلما كانت السباع ولما كانت الطير تكسب بجرحها بافتراسها، تكسب بالجرح والافتراس، سميت، غلب عليها هذه التسمية، غلبت عليها تسمية شو؟ الجوارح. مفهوم هذا؟ فكأنه قال الكواسب، اي بصح كلنا نكسب، صح؟ انت ماشي كاسب، انت كاسب وهذا كاسب وهذا كاسب، كلنا نكسب، لكن هل نكسب بالجرح؟ لا. فهؤلاء يغلب عليهم الكسب عن طريق الجرح فسميت جوارح. إذن لما نقول لك انا كاسب اقصد وصف، والا فالعرب تسمي الذئب كساب، العرب تسمي الذئب كساب اي كواسب يجرح. إذن فهمنا شو معنى الجوارح؟ الجوارح هي كل البهائم من السباع زد والطير، كل ذي نام من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وش يسمى؟ الجوارح، صح. هل كل الجوارح جائز الاصطياد بها؟ عندك مثلا كلب، كلب هل يجوز لك أن تصيد به؟ عندك بازي، عندك عقاب، يجوز تصيد به؟ لابد من أن يكون معلما، مفهوم؟ لابد أن يكون معلما. لذلك قال عز وجل وما علمتم من الجوارح، أي أحل لكم الطيبات زيد وصيد ما علمتم من الجوارح، أي الصيد الذي أتتكم به الجوارح المعلمة. فمن الآية يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وصيد الجوارح التي علمتموها. وصيد الجوارح، يعني تقدر تقول بلي الآن بدينا نقرأ شروط إباحة الصيد، فهم نقدر نقوله بلي أول شرط مهم أن تكون هذه الجوارح معلمة، وستعرف علاش معلم، لأن الكلب إذا لم يكن معلما يمكن أن يمسك الصيد لنفسه، وإذا أمسك الصيد لنفسه لا يحل، لأنه يفرز عليها إنزيمات معروفة. الكلب إذا أمسك الشيء لنفسه يريد أن يأكل، الأعمال بالنيات، حتى عند الكلاب إذا نوى الأكل له يفرز تلك الإنزيمات. وأما إذا كان معلم، كان معلم، الكلب يعلم، حتى الجوارح كلها تعلم، إذا علم فهو يعلم أنه يرسل لا لنفسه ولكن يرسل لغيره، فلا يفرز ذلك ولا يأكل منه. هذا شيء وضع الله عز وجل وألهمه بعض مخلوقاته. فهمنا الآية؟ اليوم أحل لكم الطيبات، وماذا أحل لنا أيضا؟ أحل لكم الصيد الذي تأتيكم به الجوارح المعلمة. نعم. قال عز وجل وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح، قادر المولى عز وجل يكتفي بهذا، قادر. لو حبست الآية هنا نفهم أنه شرط في الجوارح أن تكون معلمة، مع ذلك أكد الأمر فقال مكلبين، مكلبين. ما معنى مكلبين؟ قال في لسان العرب: المكلب هو الذي يعلم الكلاب الصيد. الذي يعلم الكلاب الصيد، أي شيء، أي واحد يعلم الكلاب الصيد فهذا يسمى مكلب. يمكن أن تقولها له يعضك، تقول له أنت عربك خدمتك مكلب، فروح بعد. فمكلب هو الذي يعلم الكلاب الصيد، أخذ الصيد. والمكلب هو الصيد، هو الحيوان الجارح الذي علم الصيد. ومنه الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي كلابا مكلبة. إن لي كلابا مكلبة، شو معناها مكلبة؟ معلم. إن لي كلابا مكلبة، وكان احنا واش نفهمه؟ إن لي كلابا مكلوبة، فهم؟ لا، مكلبة. فأفتني فيها، يعني شو حكم ما تمسكه، ما حكم ما تمسكه؟ قال: فأفتني فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمسك عليك كلابك فكل، ما أمسك عليك كلابك فكل. راح تشوف نفس السياق تاع الآية. قال في اللسان، في لسان العرب: المكلبة هي المسلطة على الصيد، المعودة بالاصطياد. انتبهنا الآية إلى الآن واضحة: أحل لنا الطيبات وما أمسكه علينا الجوارح المكلبة. مكلبين تعربون.